بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمع أول محاضرة لنا في السنة الثانية من معهد عباد الدعاء، درسنا في السنة الماضية كتاب البعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى، وفي هذا العام تكون الدراسة تميل إلى الجانب العملي وليس الجانب النظري، وقد اخترنا أبوابا وفصولا للدراسة وللتطبيق العملي، لكن أود أن أقول أن السنة الثانية هي تطبيق لما تم دراسته في العام الماضي مع إضافات إلى بعض فروع المصطلح التي لم تدرس من قبل، كالاطلاع على علم العلل، وكذا في علم الجرح والتعديل، وكذا في فروع علم الحديث المتنوعة والمختلفة، لا بد من الدراسة العملية لهذا الباب. فاخترنا لكم كتابين للدراسة في هذا العام. الكتاب الأول نقرأ في صحيح البخاري من كتاب التوحيد. كتاب التوحيد هو آخر كتاب صنفه البخاري في صحيحه. البخاري بدأ كتابه الصحيح بكتاب بدء الوحي، وهذا كتاب مختصر جدا، ثم أعقبه بكتاب الإيمان، وختم الكتاب بكتاب التوحيد، أي بدأ الصحيح باعتقاد وختمه باعتقاد. فكتاب الإيمان يتعلق بقضايا الإيمان والكفر، وكتاب التوحيد يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى بأقسامه الثلاثة. وذكر في هذا الكتاب الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهذا الكتاب يعد أصلا في باب الاعتقاد، ولكن الكثير لم يعتني به. البعض ربما يعتقد أن العقيدة عبارة عن بعض كتب المتأخرين، لا، هذا الكتاب بل كل كتاب البخاري الإيمان والتوحيد هم عصب التوحيد عند المسلمين، فقد جمع في طياته معظم قضايا التوحيد والإيمان وقضايا الكفر والإسلام. هذا الكتاب الدراسة فيه دراسة عملية، الدراسة عملية بمعنى الحديث نأتي بقراءته إسنادا ومتنا. أول أمر في الحديث نجمع أطرافه، ده عمل الطالب مش عملي أنا، جمع أطراف الحديث من أين؟ من الصحيح نفسه. إذن البخاري لما عمل الحديث وزع الحديث في كل كتابه. تعلمون أن منهج البخاري في شرح الكتاب أو في تصنيف الكتاب شرحه كان يقطع الحديث، يأتي بالحديث الواحد في عدة مواضع، ربما تربو على 30 موضعا. طيب الحديث يأتي في 30 موضع مكررة بغير فائدة أم بشوائد؟ بشوائد. طيب كيف تعلم هذه الشوائد؟ اجمع بقى طرق وانظر في اختلاف الطرق لترى منهج البخاري الحديثي، لترى إمامته في علم الحديث. رجل إمام مطلق. طب ليه؟ لأن من قرأ الحديث الواحد في صحيح البخاري تبين له ذلك، لا يأتي بحديث مكرر إلا بالفائدة، إما في إسناده أو في لفظ تحمله أو في متنه، المهم الحديث يأتي في مواضع متعددة بفوائد مختلفة. إذن أول شيء في دراسة الكتاب أننا سنجمع أطراف الحديث من الصحيح. طبعا جمع أطراف الحديث أوضح أمر ميسور جدا، لأن الشيخ محمد عبد الباقي رحمه الله جمع الأطراف في ذيل الحديث، أمر ميسور جدا. طيب أنا ماذا أصنع؟ هتأتي بالرجوع إلى هذه الأطراف ثم تنقل كاملة في موضع واحد وتوضع خريطة لكل حديث حتى يتبين لنا اختلاف الألفاظ والمتون. من خلال هذا الجمع يتبين التفاوت بين كل حديث وغيره، ثم يجمع الحديث من غير البخاري عبارة عن مستخرج أو تخريج لحديث البخاري، هنخرجه تخريج موسع. ليه؟ أنا أريد أن يتدرب الطالب على باب التخريج. عند كتاب التوحيد في أكثر من 200 حديث، لما تتدرب على تخريج 200 حديث إذا أنت خاصت بهذا العام بضربة قوية واسعة في علم التخريج. التخريج تعلمناه، نبدأ أولا بموسوعة أطراف الحديث، بتحفة الأشراف عفوا، بالتحفة، والتحفة تعتني بأصحاب الكتب الستة، مذكرين ولا معيد تاني؟ تحفة الأشراف طبعا نسينا تحفة الأشراف، لأن النسيان يأتي لما؟ مفيش ضربة عملية، فلابد من الضربة العملية على التخريج. فكتاب تحفة الأشراف للحافظ المزي عليه رحمة الله تعالى جمع الحديث من أصحاب الكتب الستة، ويخرج الحديث على إسناد ولا متن؟ على الإسناد وليس على المتن. التخريج بيعتمد على الإسناد، يعتمد على الإسناد. واضح أن في نسيان شديد في موضوع التخريج. فتحفة الأشراف يتعلق بتخريج الحديث الذي ذكره أحد أصحاب الكتب الستة، وطريقة التخريج أنه يعتني بالإسناد، يعني السبيل إلى تخريج الحديث من تحفة الأشراف إيه؟ السند وليس المتن. إزاي؟ عندك الحديث البخاري تبدأ بالإسناد، من أين أبدأ؟ من الصحابي ولا من شيخ البخاري؟ من الصحابي، أرى من صحابي الحديث أبدأ به، وكتاب التحفة مرتب ترتيبا هجائيا على أسماء الصحابة من أول حرف الألف إلى حرف الياء. فصحابيك في الحديث أنس بن مالك، تروح لفين؟ لأول مجلد من تحت أشراف لأنس بن مالك، تأتي على حديث أنس، عندك الإسناد رواه عن أنس مثلا حميد أو ثابت، هذا التلاميذ عن أنس بن مالك، تجد التلميذ ده نجمة واحدة يقول لك فلان الفلاني ثابت البناني روى كم من الحديث، ويأتي برقم صفحة المقابل لهذا العدد. فتأتي بصحابي ثم من روى عن الصحابي، فإن كان التابعي الراوي عن الصحابي مكثرا أتى المزي بتلميذه، بينزل معه لحد إيه؟ أقل عدد في التخريج. إذن هنبدأ أولا بكتاب تحفة الأشراف للحافظ المزي. في كتاب مقابل له أو مكمل له لابد من دراسته والتخريج منه، وهو كتاب إبحاث المهرة، كتاب إبحاث المهرة بزواج المسانيد العشرة للحافظ ابن حجر العسقلاني. هذا الكتاب جمع زوائد مسانيد كتب عشرة تزيد على أصحاب الكتب الستة، ذكر فيها ابن حبان وابن خزيمة ومسند أحمد والحاكم وأصول متعددة والدارقطني وأبي عوانة والطيالسي، يعني ذكر أصول الكتب المسندة عند المسلمين مكملة لمن؟ بكتاب تحفة الأشراف. فعندك التحفة مع إبحاث المهرة يبقى كده جمعت كم كتاب؟ ها؟ لا، كم كتاب مسند؟ 16 كتابا مسندا، 16 كتابا مسندا، اللي هم الكتب الستة المعروفة والمسند العشرة المشهورة، منها مثل أحمد كما قلنا والصحيحان لابن حبان وابن خزيمة والدارقطني وأبي عوانة والطيالسي وغيرها. فعندك 16 كتاب مسند في كتابين مجموعين، تحفة الأشراف مع إبحاث المهرة، وكلاهما يخرجان عليه نفس الطريقة، نفس الطريقة، يعني تحفة الأشراف هي نفس طريقة إبحاث المهرة. طبعا المزي متقدم على حافظ ابن حجر الميزة ده قرين شيخ الإسلام الذهبي الحافظ متأخر عنهما متأخر عنهم. فكتاب الإتحاف الحافظ ابن حجر كتاب ممتع ورائع. الكتاب في 17 جزءا في 17 جزءا كبيرا كبير الحجم يعني حوالي 20 مجلد كتاب إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر ولسه له تكملة لم تطبع. المهم أن هذين الكتابين يتعلقان بتخريج الحديث عن طريق الإسناد. طيب جمعت الحديث من هذا الباب ارجع بقى ايه للتخريج على الألفاظ والمتون عندك المعنى الفرق لألفاظ الحديث النبوي عندك كتاب المنصوص طرف الحديث. بعد ذلك قد تستعين بالحاسب بعد ذلك تستعين بالحاسب لكن الاعتماد على الحاسب هو كبير في المنهج. يبقى انا دلوقتي لما آتي بالحديث من البخاري وخرج الطريق ثم أتوسع بتخريج الحديث من الكتب الأخرى إذا صرت قد جمعت الحديث جمعا واتيا من جميع المصادر من جميع المصادر. هنعود إلى كتاب لو أن الحديث فيه انتقاد على البخاري كل حديث تكلم عليه العلماء كالدارقطني أو غيره نتوسع في العمل فيه. عندك الدارقطني صنف كتابا بعنوان الالزامات والتتبع انتقد في هذا الكتاب الشيخين على عدة أحاديث في انتقاد على البخاري ومن المنتقد الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني. احنا فقط نأتي بالحديث الذي تكلم فيه من كتاب التوحيد ويدرس دراسة وافية لأناقش الدارقطني في كلامه هل الأصوب تصحيح البخاري أم إعلان الدارقطني. إذا أنا كده بدرس دراسة علم العلم إذا أنا درست الصحيح مرسنا التخريج ثم توسعنا في باب العلل من خلال إيه؟ حديث واحد في صحيح البخاري. إذن دي كلها دراسة عملية جهد الطالب يعني إذا جينا في محاضرة مفيش طالب جمع الحديث جمع نواتين هنمشي لن نكمل المحاضرة. ليه؟ لأن القضية مبنية على إيه؟ على جهد الطالب في هذا العام الأصل في ذلك. ده الشق الأول من الجانب العملي في دراستنا هذا العام بإذن الله تعالى. الجانب الثاني الدراسة في كتاب من أعظم ما ألف في قواعد المصطلح والإعلان والجرح والتعديل. والكتاب أنا أعد من أهم أصول علماء الحديث في باب الإعلان والجرح والتعديل وقواعد المصطلح. تعلمون أن الإمام الترمذي أبو عيسى الترمذي صنف كتابه السنن أو الجامع. هل يسمى الصحيح؟ هل نقول صحيح الترمذي؟ لا ليس صحيح الترمذي. فالترمذي في هذا الكتاب لم يشترط صحة الحديث. طب إيه شرطه؟ مين فاكر؟ الشرط أن يخرج كل حديث عمل به الفقهاء وهذا يدل على أن الشراط لا يدل على التزام بالصحة. فالفقهاء يعتمدون على الصحيح والضعيف بل وعلى الموضوع. طيب الترمذي صنف كتابه السنن على أبواب الفقه وأتى في آخر الكتاب في ذيله صنف كتابا صغيرا في ورقات معدودة وسماه كتاب العلل سماه كتاب العلل علل الترمذي. اسم الكتاب كتاب العلل. ده آخر كتاب ألف في سنن الترمذي بعد ما انتهى من أبواب الفقه كلها راح جاي عليه على العلل وصنف لها كتابا. وهذا العبد من أهم ما كتب في علم العلل لأن من كتب في قواعد العلل جماعة من قلة العلماء من النظرة أن ترى كتابا في العلل. أول من كتب في ذلك ابن المديني صنف كتابا في العلل ثم تكلم بعد ذلك العلماء على العلل دراسة عملية وليس القواعد. يعني علل الدارقطني مش قواعد. علل الدارقطني عبارة عن إيه؟ عبارة عن أحاديث معلولة منتقدة. علل ابن أبي حاتم أيضا عبارة عن أحاديث معلولة ومنتقدة. ها؟ نعم علل لا ده شرح ابن الترمذي فهذا كتب متقدمين تجد ان معظمها عباره عن ايه؟ عباره عن احاديث منتقده. لكن من الذي صنف في قواعد العلل؟ ابن الدين والترمذي فقط. والباقي عباره عن ثنايا في ثنايا الكتب عبارات بين السطور للعلماء. هذا يكون موجود في كتب الجرح والتعديل. كتب الجرح والتعديل عندما تترجم الرجل في ثنايا الترجمه يذكرون القواعد فقط، لكن كتاب مجموعه العلل تراه نادرا. فمن هذه المصنفات كتاب العلل للترمذي. الكتاب صغير جدا في محتواه لكن عظيم في معناه، جمع اصول العلل عند العلماء جميعا، بل اقول صار ميسرا وجامعا عن كتاب ابن المديني، خاصه ان كتاب ابن المديني مفقود واللي موجود العلل الصغير له، اما الكبير فلا وجود له. اذا صار كتاب العلل الترمذي اصل من اصول العلل عند العلماء. هذا الكتاب اعتنى به الحافظ ابن رجب الحنبلي، اعتنى به اعتناء كبيرا الحافظ ابن رجب الحنبلي، فشرح كتاب العلل شرحا واسيا لا نظير له. الترمذي لما ألف كتابه وضع فيه قواعد، هذه القواعد لا تراها مذكورة في كتب المصطلح، لذلك هذا الكتاب يعد مكملا لكل مصنفات المصطلح، فيأتي بالجديد الذي لم يذكره علماء المصطلح. نجد علماء المصطلح إذا صنفوا كتابا في المصطلح يجد لك الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والأقسام، لكن كتاب العلل موضوع آخر. كتاب العلل أرفع من ذلك، يعني كتاب يأتي بعد دراسة المصطلح تتميما لعلوم المصطلح، بيكمل الآلة أو يقوي ملكة الطالب في معرفة صحة الحديث وضعفه، فيأتي بفوائد لا نظير لها. الحافظ ابن رجب الحنبلي إمام معتبر في علم الحديث لا نظير له، ولذلك شرحه على صحيح البخاري لا غنى للطالب عنه. احنا عارفين ان فتح الباري من اعظم الشروح، لكن فتح الباري لابن رجب شرح واس لصحيح البخاري على منهج اخر يختلف عن شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني. ده شرح وده شرح. يعد كتاب فتح الباري لابن رجب الحنبلي اصل معتمد عند الحنابله، يعني مرجع من مراجع الحنابلة في العزم وتحقيق المصادر والأقوال عن أحمد وغيره من التلاميذ. فهو كتاب فذ في بابه، لكن الكتاب مات عنه الرجل وما أتم، وصل إلى كتاب الجناز في 11 مجلدا ومات وما أتم الكتاب. فلو تم الكتاب لكان في الذروة من شروح البخاري. الشاهد أن الحافظ ابن رجب إمام في علم الحديث من أصحاب الاستقراء الكامل، استقراء واسع جدا، ولذلك دلل على كلام الترمذي تدليلا قويا لا نظير له. فمثلا يأتي الترمذي ويتكلم على الضعفاء في أهل بلد والثقات في أصحاب الشيخ ويذكر نماذج مختصرة جدا، يأتي ابن رجب يوسع الباب في المسألة ويطيل النفس في ذكر الأدلة على ما قاله الترمذي، وربما انتقد وربما وافق، لكن أتى بفوائد جعلت الكتاب كتابا آخر على كتاب الترمذي. مجرد شرح للكلمة، لا، صنف كتابا على كتاب الترمذي. هو اعتبر إيه؟ ابن متن، لكن زاد على المتن زيادات جعلته كتابا مستقلا عن علل الترمذي. فالكتاب أقول كتاب عظيم في بابه لا نظير له، متمم لكل أبواب المصطلح، ولذلك أقول لن ترى تكرارا في هذا الكتاب. البعض يقول طب احنا درسنا المصطلح في البعث، طب ما ده المصطلح. اقول لك لا، كل ما في هذا الكتاب لم ترى في كتاب الباعث، كل جديد لا نظير له، هو كتاب اعتنى بباب خاصي من ابواب المصطلح. فاذا تكلم على المرسل يتكلم على غير ما تكلم عليه اصحاب الكتب المصطلح، لا بنحو رفيع راق يرتقي الى مستوى طالب درس دراسه وافيه مصدقه على ما تقدم. اذا يا اخواني الجانب النظري هيكون متعلق بباب او بكتاب شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي عليه رحمه الله تعالى. الجانب العملي يتعلق بكتاب التوحيد في صحيح البخاري. المطلوب اولا ان نحاول اقتناء الكتابين، الذي ليس عنده صحيح البخاري ولا فتح الباري يحاول. يعني كم واحد مش ما عندوش فتح الباري؟ ما عندكوش كلكم فتح الباري ولا عندكم؟ لا ما عندوش ده صرف عليه اللي ما عندوش فتح الباري. صحيح البخاري معاكم، بحيث ان احنا هنصور الكتاب يبقى معاك مذكره، مذكره مع في المحاضره. فاذا نكون عندك الكتاب صورنا الكتاب لك ليكون معك، لكن حاول اقتناء على الاقل متن الصحيح، حاول اقتناء متن صحيح، لان البخاري كما يقول يا جماعه كتاب لابد ان يكون في بيت كل مسلم. ولذلك اقول ان دراسه علم الحديث مش مصطلح بس ولا جرح وتعديل وعلل، لا دراسه علم الحديث دراسه متنوعه، يعني حفظ الحديث دراسه لعلم الحديث، حفظ الحديث النبوي دراسة لعلم الحديث، فلا بد أن يكون لك أوراد لحفظ الحديث النبوي بقسمين الصحيح والضعيف. نعم بل أقول الصحيح والموضوع، يعني لا بد أن تقرأ كل يوم جملة من الأحاديث بإتقان شديد في صحيح البخاري ومسلم، أن تحفظ قدرا من الحديث النبوي الصحيح، ثم في وقت آخر أن تحفظ الأحاديث الموضوعة لتتقيها. إذا كتاب مثلا الفوائد المجموعة للشوكاني، هذا الكتاب كتاب مهم جدا، أو المقاصد الحسنة للسخاوي كتاب نفيس، لابد أن تمر على أحاديثه. طب ليه؟ من كثرة المرور على الحديث الضعيف والصحيح يتميز عندك المعنى الصحيح من المعنى الضعيف، يتميز عندك كلام رسول الله من كلام غيره. ما هو العلماء لماذا استطاعوا التمييز بين كلام رسول الله وبين كلام غيره؟ من كثرة ايه؟ المدارسة، من كثرة المخالطة، فخالطوا كل يوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من كثرة المخالطة صار عندهم نفس جميل وطيب في معرفة الحديث الصحيح من الضعيف كالصيرفي. واحنا ذكرنا قبل ذلك حكاية مشهورة عن أبي حاتم لما ذهب له رجل سأله عن حديث، فدار رجل على بعض المشايخ فكان الجواب واحدا، فتعجب الرجل فقال أبو زرعة أو أبو حاتم لو ذهبت إلى الصيرفي وعرضت له مالا فقال لك هذا جيد وهذا ظهرج، من اين قال ذلك؟ انت معاك قطعة ذهب دلوقتي، رحت الجوهري قلت له شوف لي ايه، يبص بصة سريعة لك ايه ده مغشوش ده سليم. طب عرف ازاي؟ من كثرة العمل الممارسة. كذلك المحدث من كثرة المخالطة استطاع التمييز. طب انت لا تقرأ ولم تحفظ فكيف تميز بين الصحيح وبين الضعيف؟ لذلك بعض يقولنا للأسف من الجرأة على العلم يقول لك والله سمعت حديث فانا ايه مش مستريح له، او في القلب منه شيء، كلمه اسمعها قالها احمد بن حنبل ولا قال البخاري هو بيقولها زيي. طب في القلب منه شيء لما يقولها البخاري ده قالها بعد 50 سنه دراسه، وانت بعد سماع خطبتين تقولها ما يصلحش، فقد تقول الكلمه على حديث متفق عليه، يبقى انت قلبك محتاج يتصلح، ما تقولش في القلب منه شيء على حديث متفق عليه. طب لماذا قال ذلك؟ لأنه لم يتدرب على سماع الحديث النبوي أو لم يحفظ فلذلك لم يتميز عنده الصحيح من الضعيف. فيقول يا اخواني لابد مع الدراسه في المعهد ان يكون لك ورد خاص بك، تبدا بحفظ الاربعين، ثم بعمده الاحكام لابن قدامه، ثم تشرع في حفظ احد الصحيحين البخاري، ابدا البخاري ثم مسلم، او ان تجمع بينهما ككتاب لؤلؤ المرجان لمحمد عبد الباقي، ثم بعد ذلك تشرع في حفظ بلوغ المرام من أدلة الأحكام. لو فعلت هذا استطعت أن تجمع معظم الحديث الذي تدور عليها الأحكام النبوية، معظم الحديث في الفقه وأبواب الأخلاق قد جمعتها في صدرك، إذا لا بد من ذلك. طب ده جانب. الجانب الثاني بقى جانب الاستقراء للحديث النبوي. احنا عندنا علم الحديث بينقسم إلى أقسام، هناك علم يتعلق بمعرفة الصحة والضعف، وعلم آخر يتعلق بمعرفة المعاني واللغة والفقه، علم الدراية وعلم الرواية. فعلم الدراية أن تكون داريا وذاهبا للحديث النبوي، علم الرواية أن تستطيع تمييز الصحيح من الضعيف. إذا مش الحديث بس مصطلح ولا تخريج، لا، الحديث فقه للحديث. ولذلك يقول لك المحدثين غير الفقهاء ما يعرفش حاجه، لان المحدث لابد ان يكون فقيها، رجل درس الحديث النبوي واستطاع التمييز لابد بعد ذلك ان يعرف الغايه وهي فهم الحديث النبوي وما يستفاد من الحديث من فوائد فقهيه وعمليه. إذا لابد من الجمع بين البابين، من باب الفقه ومن باب الحديث. فعلم الدراية يتناول فهم النص، ولذلك صنف علماء الحديث مصنفات في فهم النصوص النبوية، كتب الشروح. يبقى أنت لك باب آخر في الدراسة، بعدما درسنا الدراسة الحفظية حفظنا الأحاديث النبوية، ناس بقى على إيه؟ على الفهم، فهم النص النبوي. طيب من أين؟ من كتب الشرح. أولا لابد أن تقرأ في كتب الغريب، أن تقرأ في كتب الغريب. إيه معنى كتب الغريب؟ كتب الغريب هي التي صنفت لبيان الألفاظ الغريبة في الحديث النبوي. فالغريب غير الغرابة، مش كده؟ الغريب يختلف عن الغرابة. فالغريب هو اللفظ المغلق الذي لا يفهم إلا بتفصيل من العلماء. فعندك بعض النصوص النبوية بل كل كثير منها ألفاظ عربية فصيحة لا نعرف معناها، المعنى فيها مغلق، يحتاج إلى رجل عربي فصيح ليبين لنا المعنى النبوي المقصود. وعلى هذا المنوال صنف العلماء مصنفات لبيان الغريب من الحديث النبوي. نفس القضية لما صنفوا كتبا في الغريب للقرآن الكريم، الرغد الأصفهاني صنف كتابا سماه المفردات. بيتكلم عليه المفردات، يتكلم على غريب القرآن الكريم. هون الكتاب ده مهم جدا، المفردات للراغب الأصفهاني. احنا عندنا كتاب مشهور للأسف الكثير لا يقرأ إلا في كتب المعاصرين، ليس طعن في كتب المعاصرين، ولكن هناك مصنفات للمتقدمين أنقى وأوضح وأتقن. أفضل ما ألف في غريب القرآن الكريم كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، مجلد كبير، أتى بالألفاظ الغريبة في القرآن الكريم وشرحها. عندك في شيخ حسين مخلوف صنف كان بعنوان كلمات القرآن تقريرا، مش كده؟ كتاب صغير كتيب، لكن المفردات أقوى وأمثل، يتكلم على الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم. أنت ممكن تسأل نفسك على كلمات في جزء عام لا تعرف معناه، صحيح؟ لا تعرف معناه. إذا فلا بد أن تقرأ كتابا كهذا ليبين لك الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم. فإن سئلت عن معنى من المعاني استطعت الرد عليه، والعاديات ضبحة معناها ايه؟ شوف كلمة ايه في اخر المصحف، وربما لا يعرف كثير منا معناها، فهذه كلمات لابد من معرفة المعنى فيها. فكتاب المفردات يتناول هذا المعنى. طيب السنة النبوية نفس القضية، فيها حديث نبوية ربما نمر عليها ولا نعرف المعنى منها، وقد تفهم المعنى على فهم عامي لا يستقيم مع الفهم الشرعي. ربما تقرأ ثم تفسر المعنى لنفسك تفسيرا سطحيا رقيقا لا يرتقي إلى المعنى المشروع الصحيح. طب من الذي يبين لي المعنى الصحيح؟ كتب الموضوعة في بيان الغريب، زي ايه مثلا؟ في كتاب مهم جدا وجامع ونافع ومبارك، وهو كتاب النهاية في غريب الحديث. يريد تقرأ في هذا الكتاب منهج استقراء لك. طبعا ده مش الكتاب الوحيد في الباب، لا ده في كتب اخرى متعددة في هذا الباب. عندك غريب الحديث للهروي وللحربي بنفس المعنى، وللخطابي، ثلاث مصنفات في غريب الحديث. دي كلها كتب متقدمة. أتى ابن الأثير في النهاية، هو متأخر عن هؤلاء جميعا، فجمع كل ما كتبوا في كتاب سماه النهاية في غريب الحديث. يعني ايه؟ جاب النهاية بقى، جمع كل من تقدم وظل على تصنيف الكتاب سنوات معدودة تربو على 40 عاما. عمل ايه؟ اي لفظ غريب يروح مجمعه يتكلم على ايه؟ شرح المعنى فيه. تجد ان في عبارات كثيرة جدا في السنة انت لم تفهم معناها تتضح لك من خلال قراءة كتاب النهاية لابن الأثير الجزري عليه رحمة الله تعالى. اذا ده منهج استقراء، منهج استقراء. لذلك اقول لك ان الدراسة في هذا العام تعتمد على جهد الطالب أن يقرأ في كتب الفهم الفقه، أن يحفظ الحديث النبوي، أن يتقن تخريج الحديث. لأن يا جماعة والله مهما درسنا المصطلح ودرسنا الساعات وأعدنا وزدنا في قواعد المصطلح، كل ذلك سينسى إذا لم نطبق تطبيقا عمليا على القواعد. التطبيق العملي يثبت المعلومة عندك. احنا درسنا العام الماضي التخريج لكن نسي الان، طب ليه؟ مفيش متابعه عمليه، فلا بد من المتابعه العمليه للجانب النظري، فلا بد من ذلك. طيب اذا اعيد ثانيه اعاده سريعه، كتاب التوحيد لمقصود الدرس القادم باذن الله تعالى، اول حديث في كتاب البخاري يخرج على المنوال الذي تكلمنا عليه بأطرافه، ثم لبيان اختلاف الألفاظ والأسانيد عند البخاري، ثم لبيان طرق الحديث من غير البخاري، ثم عرض ذلك على كتاب الدارقطني التتبع والإلزامات. فإن كان الحديث عنده معلولا أو منتقلا توسعنا في كلام علل عليه. هذا في المقام الأول. إذا أنا بهذا أستطيع أن أمر مرورا سريعا على كل أبواب المصطلح. ليه؟ كل لما تيجي تناقش حديث واحد من الأحاديث التي فيها علة، من خلال حديث واحد ممكن نجمع 10 قواعد في المصطلح وتناقش في هذا الحديث. إزاي؟ عندي حديث، لو تصورنا مثلا رواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى على وجه، واختلف الطلاب على أبي إسحاق السبيعي، فقال بعضهم عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى، وقال بعضهم عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا، ماشي كده؟ فمدار على أبي إسحاق مرة متصلا ومرة مرسلا على وجهين. طيب من خلال هذا الحديث نستطيع استخراج 10 قواعد في المصطلح. زي ايه؟ عندك هذا الاختلاف، أولا نسأل من الذي رواه عن أبي إسحاق على الوجه الأول وعلى الوجه الثاني؟ من خلال ذلك أقول هناك قاعدة، وهي يقدم الأحفظ من أصحاب الشيخ عند الاختلاف. دي قاعدة نص عليها العلماء في كتب العلم، ماشي كده؟ يبقى أنا آتي على الأحفظ من الطلاب ليقدم قوله على قول غيره. طيب، أول قاعدة. ثانيا، هذا الحديث لو حكمنا أن الأحفظ هم من رواه عن بالفعل، فعند ذلك أقول إذن من ذكر الزيادة في الحديث فزيادته شاذة، وهذا حكم الشاذ عند العلماء، مخالفة الثقة لمن هو أو تقوم حاملين إيه؟ نثبت قواعد مصطلح، واخد بالك؟ نثبت قواعد مصطلح من خلال حديث واحد. حكمنا على الحديث بالإرسال، إذن تم إعلال الزيادة، وحكمنا على الزيادة بأنها زيادة شاذة، وهي زيادة مين؟ الصحابي. طيب نعكس المسألة ونقول من ذكر الحديث متصلا هم الأحفظ، هم الأحفظ، والآخرون لم يذكروا الزيادة، فأقول ثبت الحديث متصلا. لماذا؟ لأن الحفاظ من أصحاب الشيخ ذكروه على الاتصال، فهذا من المزيد، فهذا من زيادة الثقة. إذن دي زيادة الثقة زيادها العلماء في قواعدهم وغير ذلك كثير. هتجد في الحديث الواحد جملة من الأحكام والفوائد المتعددة، ده كله من خلال إيه؟ الدراسة العملية على قواعد المصطلحية. أثناء الدراسة في صحيح البخاري هنمر على بعض الرجال. البخاري بيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، جابت الإسناد. طيب دلوقتي لابد أن ندخل في علم آخر، هو علم الجرح والتعديل. ده فن كبير جدا مستقل بذاته، وعليه مدار وأحكام العلماء على الأحاديث النبوية. بل أقول معظم أحكام العلماء صحة وضعفا من هذا الباب، من علم الجرح والتعديل. إذا لابد لي كطالب علم من دراسة علم الجرح والتعديل. كنا درسنا زمان في معهد العاشر كتابا في علم الجرح والتعديل، وهو كتاب الرفع والتكميل لأبي الحسنات اللكنوي. هذا كتاب يتعلق بباب الجرح والتعديل، بس في مشكلة أن مؤلف الكتاب من الصوفية والأحناف والأشاعرة المتعصبين، يعني أشعري وصوفي وحنفي متعصب جدا. طبعا كلمة حنفي مش عيب، بس حنفي متعصب عيب، ماشي؟ فباب الجرح والتعديل عليه مدار أحكام العلماء صحة وضعفا، وهذا الفن أقول فن عملي من أبواب العلم العملية التي درسها الطلاب قديما دراسة عملية وليست دراسة نظرية. فكتاب رفع التكميل للكنوي كتاب فيه خير، لكن فيه تعصب شديد ومقيت على غير الصواب. فمثلا لو أن رجلا طعن في أبي حنيفة من العلماء، طعن في باب الجرح والتعديل، فإنه لا يقبل ذلك حتى لو كان حقا مقبولا عند العلماء. يعني القول الصحيح أن أبا حنيفة عليه رحمة الله تعالى ضعيف في الحديث، هذا قول أكثر المحدثين، ضعيف في باب الحديث، وليس هذا طعنا في دينه، فإن حفص إمام القراء ضعيف في الحديث، وعاصم ضعيف في الرواية، وحمزة ضعيف في الرواية، وغير ذلك كثير. ولا يلزم أن يكون رجل إماما عالما في كل باب من أبواب العلم، لا يلزم، وهذا لا تراه إلا نادرا عند العلماء، أن ترى رجلا جمع بين كل العلوم بمستوى كبير، هذا من النادر بين العلماء. ف فإذا تخصص العالم في باب من أبواب العلم ثم كان في باب آخر ليس بذات لا يقع في الباب الأول. فأبو حنيفة في باب الحديث لم يعتني به، لم يعتني بباب الحديث، ولذلك ضعفوا في علم الحديث. فياتي المتعصبون لا يقبلون ذلك ويردون كلام ابن معين وابي حاتم الرازي وابو زرعه وغيرهم من العلماء بحجة ان الرجل سلم من النقد، بل هو فوق مستوى النقد، وهذا لا 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 يقبله العلماء. فالكتاب شحنه بتعصب شديد بأئمة الأحناف فشرحنا. لكن أقول لو أننا درسنا دراسة عملية من خلال كتب الجرح والتعديل لكان أولى. إزاي بقى؟ هنقرأ إسناد البخاري، هل كل رجال البخاري ثقات ولا فيهم حد ممكن يكون ضعيف؟ ممكن في واحد في البخاري يبقى صدوق، أو في حفظه مقال، أو ثقة له أصدق، ممكن، أو فيه ضعف مثلا. فالبخاري انتقى حديثة، انتقى حديث الضعفاء وأخرج ما كانوا فيه على الصدق، وانتقى روايات ولا حديث، وغائب المتكلم فيهم عند البخاري من مشايخه عرفهم وجالسهم وعلم صدق الحديث من ضعفه. طيب انا بقى اجي على واحد ايه في اسناد البخاري من المتكلم اقول لك ايه توسع لي فيه، هات ترجمته ونقرا مع بعض الترجمه، تقرا الترجمه من مصادرها، نعود الى التهذيب وباقي مصنفات الجرح والتعديل لنقرا، ناتي بكلام المضاعفين وكلام الموثقين ونحكم. تعلمون ان كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر عباره عن ايه؟ عباره عن ترجمه لكل من روى حديثا في الكتب السته. ده كتاب ايه؟ تهذيب التهذيب او تهذيب الكمال او التقريب، عباره عن ترجمه لكل من روى حديثا من أصحاب الكتب الستة. يعني كل من روى حديث في البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي له ترجمة فين؟ في كتاب التهذيب. طيب هذه الترجمة ذكرت في مواضع عند كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، كتاب واسع وكبير، لأن أصل الكتاب هو كتاب الكمال للهمام المقدسي. المقدسي صنف كتاب بعنوان الكمال، جمع فيه كل من روى حديثا من أصحاب الكتب الستة. أتى بعده الحافظ المزي فاختصر في تهذيب الكمال، أتى بعده الحافظ ابن حجر فاختصر في تهذيب التهذيب، أتى الحافظ ابن حجر نفسه واختصر كتابه في تقريب التهذيب. إذا التقريب اختصار للتهذيب، والتهذيب اختصار لتهذيب الكمال، والتهذيب اختصار للكمال. كل ده عبارة عن إيه؟ كتاب واحد ومادته واحدة. طب إيه الاختلاف بين الكتب دي؟ أن كل مؤلف اعتنى بباب من الأبواب. إزاي؟ المزي يعتني في كتابه بذكر التلاميذ والمشايخ، يأتي بصبر الكامل بكل أسماء التلاميذ والمشايخ. الحافظ ابن حجر يحذف أكثر ذلك، معظم التلاميذ والمشايخ يحذف أكثرهم ويترك المشاهير منهم بس، ويتوسع في باب الجرح والتعديل. يعني ربما زاد عن المزي بعض فروض الجرح والتعديل. أتى الحافظ بعد ذلك، حافظ ابن حجر، فاختصر كتابه التهذيب، اختصر الترجمة الوراثية التي عقدها في صفحتين في كلمة واحدة. كتاب ده مين ده؟ لابن حجر، تقريب التهذيب عند مين؟ لمن لا يستطيع أن يحكم حكما واحدا على الراوي. ليه؟ لأنك تجد الراوي مذكور وتحته صفحة كاملة من الجحر والتعديل، البعض بيوثق وبعض ببعض، فبعض الطلاب لا يعرفون التمييز يتوه مع الكلام ده. يقول طب انا اعمل ايه؟ يفقد جزافا اي قول ويحكم به، فربما لا يجمع بين الاقوال ولا يفهم اقوال العلماء المجرحين ولا المعدلين. طالب العلم يستطيع التمييز، مش كل قول ظاهره التجريح يكون تجريحا، ولا كل قول ظاهره التعديل يكون تعديلا. ازاي؟ مثلا يقولون على بعض الرجال فلان طويل اللحية، طويل اللحية، أطلق هذا اللفظ بعض العلماء، لفظ نادر مش مكثر، هذا اللفظ لما تقرأه تفهم منه ايه؟ تعديل ولا تجريح؟ الظاهر تعديل. طويل يعني رجل ايه؟ حافظ على السنة ووفر لحيته. لا، وهي عند العلماء تجريح، اطلقها واراد بها التجريح، هو الصراحة كده ماشي. البخاري يقول مقارب الحديث ظاهر التعديل لكنه في ادنى درجات التعديل. دي كلها عبارات. طب احنا بقى لما نيجي على مثلا على 50 ترجمة وتقرأ علينا وتناقش مناقشة علمية لنفهم مخارج كلام العلماء، يبقى انت بهذا النحو تستطيع فهم الجرح والتعديل من خلال المناقشة العملية. يبقى احنا مع التخريج النظري لكلام البخاري سناتي بعون الله تعالى على بعض الرجال وتناقش تراجم مناقشة كاملة تجمع الترجمة من جميع المصادر من التهذيب ومن المصادر المشابهة للتهذيب. فإذا جمعناها ووضعنا كلام المجرحين والمعدلين كل في شفة ونظرنا إلى القولين استطعنا بعدها أن نقول فلان ثقة أو فلان ضعيف. يبقى أنت من 50 قول تستطيع الخروج بقول واحد، قول صادق ليس فيه مجازفة ولا تهور، لأن البعض يميل للتجريح والبعض يميل للتعديل والبعض معتدل، فلا بد أن تعتدل في قولك، لا تغالي ولا تسرف. هكذا إذا من خلال الدراسة العملية ناتي على كل فروع المصطلح بما فيها. أما الدراسة النظرية في كتاب شرح العلل لابن رجب الحنبلي نحاول أن نوفرها بإذن الله تعالى أو أن يختنى ثم يدرس بنفس هذا المنوال. وإذا احتاج الأمر إلى بحث في جزئية كلفنا بعض إخواننا ببعض عمل بحث حول هذه الجزئيات. طبعا درس الفقه بعد العشاء إن شاء الله تعالى نكمل بعد صلاة العشاء، لكن أنا بسأل الحضور يعني في أول محاضرة هل لكم مش عارفين إن في يوم السبت القادم؟ طيب يعني من باب النصيحة، لأن إحنا المحاضرات متواصلة ومتكاملة، يعني أنا كنت أود اليوم أن نبدأ في أول المحاضرات قبل التمهيد، يعني نمهد فترة قصيرة ثم نبدأ، لكن كل محاضرة تتعلق بجزئية ثم تكمل، فالذي لم يحضر المحاضرة ربما يعني يجد المحاضرة الثانية لا يفهم ما نريد. فالإخوان يعني من باب التناصح والتواصي بالحق، من علم أقل له لم يحضر يعني يوصيه أن يكون معنا في المحاضرات، لأن المحاضرات متكاملة ومتتابعة، ومن فاتته المحاضرة ربما يأتي في التي بعدها لا يفهم المراد من حديثنا. إن شاء الله نكمل الحديث بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.